بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى عرض بعض الأحاديث النبوية في موضوعات العمل الصالح، فضيلة بعض الأعمال الصالحة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك في من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. هذا الحديث العظيم الذي يعتبر من جوامع الكلم، فيه مجموعة من الأعمال الصالحة كلها تعتبر من باب الصدقات. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الأعمال الصالحة بأنها من الصدقات، لأنه قد تقرر في أذهان المسلمين وعلمهم عظمة الصدقة، أنها شيء عظيم. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، ويتبعها في ذلك صدقات التطوع. فالتبسم في وجه المسلم ثوابه كثواب الصدقة، هذا المسألة الأولى. والتبسم يعتبر مفتاح من مفاتيح المودة والمحبة والروابط الأخوية بين المسلمين. فإذا التقى المسلم بأخيه المسلم فتبسم كل واحد منهما للآخر، كل واحد منهما حصل على صدقة وهو لم يخسر شيئا. التبسم لا يكلف الإنسان شيء، بينما العبوس يعتبر من الأمور المخالفة للدين. فلا تحقرنك، كما في الحديث الآخر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق متبسم مستبشر. فلو دخلت مسجدا من المساجد فتبسمت لخمسين من المأمومين تقول حصلت على خمسين صدقة، وإذا قابلك إخوانك في الطريق وتبسمت لهم كم صدقة في اليوم تحصل عليها من التبسم، وأنت لم تخسر شيئا، لم تخسر شيئا من مالك، كأنما تصدقت من مالك. الأمر الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، يعني له جزاء الصدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو محاولة لإصلاح المجتمع، هو وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع، لأنه تطهير للمجتمع من المعاصي والمخالفات والمنكرات. فالمسلم مطلوب منه أولاً أن يصلح نفسه، ثم أن يصلح أسرته التي هو مسؤول عنها أو فرد من أفرادها، ثم بعد ذلك مطلوب منه أن يحاول إصلاح المجتمع، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل ما أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر حصل على صدقات. المسألة الثالثة دلالة الرجل التائه عن الطريق. إذا وجدت رجلا إما في المدن أو في البر وهو لا يعرف الطريق الذي يوصله إلى المكان الذي يريده، فأنت إذا دللته على هذا المكان أعطيته وصفا دقيقا تكون كأنما تصدقت من مالك، يعني لك به صدقة. بعض الناس لا يفكر في هذا الشيء، ربما يقصر في الدلالة، ما يوصف الوصف الكامل عشان ما يبذل وقت مع هذا الذي يسأله، يعطيه معلومات قليلة. وفي ناس لا يكتفون بالدلالة، وإنما إذا كان يقود سيارته يقول له أنا سأمشي أمامك واتبعني، ويذهب بسيارته ليدله على الطريق، هذا أجره مضاعف لأنه بذل جهدا، لأنه قد يكون في المدن التي لا يعرفها الإنسان لا يصعب عليه الوصف، أن يعرف الوصف. فإذا وفق برجل من أهل تلك المدينة التي ذهب إليها والقرية وقال أمش أنا سأمشي أمامك وأدلك سواء في السيارة أو على المشي برجله، يكون أجره مضاعفا. وهو الذي يوصف يقول اذهب إلى كذا اذهب كذا ما خسر شيء. المسألة الرابعة قيادة الأعمى وضعيف البصر، هذه أمرها عظيم حتى يصل إلى مقصود، هذا عمل صالح كبير، لأن مسكين الأعمى لا يستطيع أن يعرف طريقه. فإذا أمسكت بيده ودللته على الطريق هذه فضيلة كبيرة جدا، وتكون قد كسبت صدقة كأنما بذلت صدقة من مالك. فهذا العمل الصالح فيه تقديم خدمة لإخوانك المسلمين المحتاجين إليك، إلى جانب أن فيه رفعاً لمعنوياتهم. يعني الإنسان الأعمى مسكين يشعر بأنه ناقص، المبصرين أكمل منه. أنت إذا أمسكت بيده ودللته، خاصة إذا كررت هذا عليه، أنت ترفع معنويته وهو يشعر بهذا بأنه مع إخوته المبصرين وهم معه، أن إخوته المبصرين معه في محنته، فيأخذ أجرا عظيما على هذا العمل. المسألة الخامسة إماطة الأذى عن الطريق، هذا أمر كبير، وسبق في حديث خاص. فالاهتمام بالنظافة له أجر الصدقة، وذلك برفع المؤذيات التي تؤذي المسلمين من الطريق، أحجار، أغصان أشجار. كما جاء في حديث آخر أن رجلا أزال غصنا يؤذي المسلمين فكتب الله له الجنة. أي أذى تزيله عن طريق إخوانك المسلمين لك أجر. مثلا كرتون في وسط الشارع، أصحاب السيارات يصعب عليه أنه ينزل ويبعد هذا الكرتون، ويخشى أن فيه شيئا يؤثر عليه على سيارته، أو هو يؤثر على اللي في الكرتون. أنت إذا مررت بالكرتون هذا لا يضرك أن تزيحه عن الطريق إلى جانب الطريق، تخدم جميع أصحاب السيارات الذين سيأتون، هذا له أجر كبير جدا. وهذا كما تقدم لنا أنه من علامات الحضارة الإسلامية، لا يوجد في الأمم كلها أمة يكلف جميع أبنائها بتنظيف الطرقات إلا أمة الإسلام، لأنهم مأمورون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينظفوا الطرقات. كانت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها أذى أبدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في معنى الحديث لا تكون نظفوا أفنيتكم لا تكون كاليهود، يعني اليهود في المدينة ما كانوا يهتمون بتنظيف الأحواش يعني الأفنية. الرسول يأمر أن لا يكونوا كاليهود، أن ينظفوا بيوتهم وأحواشهم وطرقهم. ومر المسلمون بعقود وقرون من الزمن ما فيه بلديات مثل الآن، الآن كل مدينة فيها بلدية وفيها ناس موظفين مكلفون بالتنظيف. على مر القرون الماضية ما كان فيه بلديات، لما كنا صغارا ما فيه بلديات، وأسواقنا وبيوتنا كانت نظيفة لأن كل إنسان مسلم يعرف هذا الأمر الشرعي ويبحث عن الأجر عند الله عز وجل بالتنظيف الطرقات والبيوت. فإذا المفترض أن أمة الإسلام وأن بلاد المسلمين كلها المفترض أنه لا يكون فيها أي أذى في شوارعها أسواقها وفي بيوتها وفي أنديتها، كلها تكون نظيفة تماما، لأنهم كل العالم ربما يتطوع منهم من يتطوع لكسب السمعة في الدنيا، لكن المسلم يتطوع للسمعة الطيبة والأجر الأخرى، هذا أبلغ من السمعة. السمعة ليست شيئا أمام الأجر الأخرى. المسألة السادسة تسهيل وصول الماء ونحوه من الضروريات إلى المسلمين. الحديث ذكر فيه الدلو، أنت من تضع من دلوك في دلو أخيك كصدقة، هذا حكاية عن ذلك العصر، وقد امتد وجود الدلاء قرون متعددة. أنا من أدرك هذا في الصغر، كانت الناس يخرجون الماء من الآبار بالدلاء، فالأماكن العامة مثل المساجد وغيرها إذا اجتمعوا، قد يأتي إنسان كبير في السن يريد أن يأخذ هذا الماء، أنت إذا استخرجت الدلو وضعته في إناء أخيك لك صدقة. هذا ليس خاصا في الدلاء، هذا كان في ذلك الوقت حكاية عن الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده أو قرون متعددة. الآن تطورت أمور الناس إلى وسائل أخرى، وهذا ليس خاصا في الماء، إنما هو يشمل كل مظاهر الإيثار بالمنافع والمصالح العامة في الحج مثلا وفي السفر وفي كل مكان. إذا كان هناك مصالح عامة فمن الصدقة أن تؤثر إخوانك بالمصالح العامة وأن تقدمهم على نفسك، لك أجر عظيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني يعني الأسير. الأسير، أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله. هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم، فيه ثلاث قضايا كل واحدة كلمتين: أطعموا الجائع، عودوا المريض، فكوا العاني يعني الأسير. فالأمر الأول إطعام الجائع، هذا قد يكون واجبا، إطعام الجائع قد يكون واجبا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي بل لا في موجود. شكرا شكرا، لا أنا أشرب هنا، هذا بارد ما أشرب. شكرا. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلمها. ما الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، هذا شيء خطير جدا. هذا ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلمه، أخرجه الطبراني وحسنه المنذري وصححه الألباني رحمهم الله. لو طبق المسلمون هذا الحديث لم يبقى مسلم جائع على وجه الأرض. لماذا؟ لأن الناس يعيشون مع بعض، ما في إنسان يعيش لوحده في البر، كل إنسان له جار جيران. لا يمكن في المجتمعات الإسلامية أن يموت الناس جوعا أبدا إذا كانت إسلامية حقا، لأنه واجب شرعي على المسلم أن يطعم جاره الجائع. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلمه، حديث صحيح. فهذا قد يكون هذا الواجب، وقد يكون تطوعا وسنة، وذلك في غير الجيران. إذا أخرجت من أموالك إلى المسلمين، وما أكثر المجاعات في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي أكثر شعوب الأرض مجاعات، ويسابق النصارى إلى إطعام الفقراء والجائعين في مناطق الفقر كبعض مناطق أفريقيا، من أجل أن ينشروا دينهم مع هذه الهبات والأموال. المسلمون أولى، وقد قام عدد كبير بحمد الله من المسلمين في إنشاء هيئات خيرية وجمعيات، وأفراد يذهبون ويبحثون عن الفقراء ويعطونهم ما يغنيهم. المسلمون لا يفرقون بين المسلمين والكفار، إذا ذهبوا، وهذا الأصل، الأصل أنهم لا يفرقون. إذا ذهب إلى بلد فيه فقراء جائعون لا ينبغي له أن يميز المسلمين عن غيره. صح، يبدأ بالمسلمين لكن يعطي جميع الفقراء من أفراد الشعب، هذا يعتبر دعوة إلى الإسلام، دعوة أولا إلى تثبيت إيمان هؤلاء المؤمنين الجائعين، ودعوة إلى جذب الفقراء من غير المسلمين إلى الإسلام. على سبيل المثال، في الهند مثلا طائفة من الهنود مستضعفون، لأن هناك موجود الطبقية بشكل فظيع جدا، طبقة أعلى طبقة وسط، طبقة المنبوذين آخر شيء. هؤلاء يعملون مع الطبقة العليا، وينتشر بينهم الفقر الشديد. هؤلاء الدعاة هناك اغتنموا هذه الفرصة فذهبوا إلى بلاد هؤلاء فصاروا يعطونهم أطعمة، أغذية، أموال، يشترون لهم، يبنون لهم بيوت، يعطونهم وسائل ليعملوا بها حتى يكفوا أنفسهم. فكان هذا سبباً في دخول آلاف من المسلمين في الإسلام في تلك البلاد. هذا مثل من أمثلة، وهذا كثير بحمد الله يفعله بعض المسلمين. المسألة الثانية، خلي بعد الآن، في درس، الآن في درس، ما عندي معها. نعم، الله يوفقك، إن شاء الله التوفيق. المسألة الثانية، الأمر بعيادة المريض، هذا شيء أيضا كبير جدا، يعد هذا جبرا لخاطر المريض وإشعارا له بأن إخوانه معه في الضراء كما كانوا معه في السراء. أخوك المسلم عام يعمل في هذه الحياة إعمار الأرض، كل المسلمين يشتركون في إعمار الأرض في بلاده، ويطلبون رزق لأسرهم، ويصلون مع بعض في المساجد. فإذا مرض أخوك المسلم فله عليك حق أن تعوده في بيته، عيادة المريض لها أجر عظيم جدا، وأنت بهذا تشعره بأنه فرد من أفراد المجتمع ما يزال يعطي كما كان صحيحا، لأنك واسيته بهذه العيادة. وتأتي إن شاء الله موضوعات أخرى فيها تكملة لهذا الموضوع في خاصة بعيادة المريض. المسألة الثالثة، الأمر بفك العاني وهو الأسير، هذا واجب على المسلمين وعلى من قدر على ذلك من المسلمين، واجب على المسؤولين وعلى من قدر من المسلمين. فالوجوب الأول يكون على المسؤولين، على الذين يستطيعون أن يفكوا الأسرى الذين هم في بلاد الكفار وهم أقدر من غيرهم من أفراد الشعب. ويجب أيضا على من قدر من المسلمين، إذا كان دفع المال يكفي، يستطيع أن يدفع المال ليفك الأسير، هذا فضيلة كبرى. وقد كان الولاة الصالحون على مر الزمن يفكون أسر المسلمين بدفع أموال يرسلونها للكفار ويستنقذون الأسرى من المسلمين. من منافع الزراعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة. والله شيء عظيم هذا، ولا يرزقه، يعني لا ينقصه أحد إلا كان له صدقة، يعني لو اعتدى عليه أحد أو ظلمه أحد بأخذ أمواله هذا صدقة له. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. هذا الحديث في حث ظاهر على الإسهام في عمران الأرض بالزراعة، إذا كان هذه الأمور كلها متحققة في الزراعة، هذا شيء لو ما تزرع إلا من أجل ذلك. لذلك لو طبق المسلمون هذا الحديث لتحولت بلادهم إلى جنات، إلى خضراء من كثرة أنواع النباتات، لأن العالم كله يغرس ويزرع من أجل أن يبيع ويكتسب المال أو من أن يأكل فقط، لكن لا يفكرون في هذه الأمور العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث، لأنهم غير مسلمين. المسلمون وحدهم هم الذين يلاحظون هذه الأمور العظيمة، ولذلك المفترض أن بلاد المسلمين جنات، وأن تكون أعظم بلاد العالم في الزراعة. من فضل الله على عباده في هذا الحديث أن ما يأكله الزارع من زراعته يكون له صدقة، هذا شيء يعني غير المسلمين يأكل ليقضي حاجته من الطعام فقط. المسلم جمع بين الأمرين، يقضي حاجة جسمه شهوته للطعام، ومع ذلك يؤجر، يؤجر إذا زرع وأكل من الزراعة، هذا شيء. بس متى يؤجر إذا نوى؟ سبق أول حديث تحدثنا إنما الأعمال بالنيات. أنت إذا أيها المسلم إذا غرست وأكلت ولم يكن لك نية لا يكون في صدقة، لأنك ما نويت. العمل لا بد له من نية. أنت وأنت تأكل تنوي بأنك تعف نفسك وتعف أسرتك عن سؤال الناس، وترجو الأجر عند الله عز وجل. هنا تحصل على الصدقة مع ما يحصل عليه غير المسلمين من الأكل من زراعته. ما سرق من ثانية، ما سرق من غراس المسلم وزراعته له في صدقة، هذا يطمئن المسلم، يطمئن المسلم بأنه إذا جاء أحد وسرق من مزرعته لم يخسر شيئا، هو خسر جزء من المزرعة بسيط، ربما بسيط، الفرد الواحد ما يأخذ إلا قليل، لكن صاحب المزرعة كسب أجرا عظيما لأنه كسب الصدقة، حصل على أجر الصدقة أيضا. هذا لابد من النية. إذا كنت صاحب مزرعة وجاء إنسان وسرق من المزرعة، قل الحمد لله، أرجو أن يكتب الله لي الأجر، أنا صبرت على هذه المصيبة ولي أجر إن شاء الله، أرجو الأجر من الله عز وجل. أنت إذا طلبت الأجر بهذا يكون لك صدقة. المرة المسألة الرابعة، ما أكل السبع، حتى السبع والطير، السباع الوحوش إذا دخلت المزرعة وأكلت، الطيور التي تأكل من النخيل والتمر وغيره من الفواكه، لك كل ما أكلت الطيور وأكلت الحيوانات التي هي تدخل في هذه المزرعة لك فيه صدقة، سبحان الله. إذن أنت لم تخسر بما نقص من زراعتك وغراستك وثمرات بستانك إذا أكلت منها الحيوانات أو الطيور، بل ربحت الكثير لأنك كسبت الصدقة، أجر الصدقة. المسألة الخامسة، أن أي نقص يحصل عليه الزارع صاحب الغراس صاحب البستان من اعتداء الآخرين على زراعته يكون له فيها صدقة. هذا أيضا إذا احتسب الأجر، جاء واحد اعتدى بينك وبين جارك، قام هو زحف قدم السور وأخذ كذا نخلة نخلة ونخلة، هذا اعتدى عليك الآن، إذا صبرت لك أجر عظيم على هذا، وما يحتاج يكون في دعاوى ولا منازعات، أنت إذا صبرت لتؤجر ولا يكون في خلاف. قد يكون هذا أخذ النخلة نخلتين في خصام وشقاق وربما ضرب، لا يا أخي تنازل، هذا خلق الإيثار، تقدم لنا الخلق العظيم، هذا من أعظم خلق أخلاق الإسلام الإيثار، أن تؤثر المسلم على نفسك في هذا في الدرس الماضي، أن تؤثر المسلم على نفسك في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة، في أمور الآخرة تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أمور الدنيا قدم غيرك على نفسك، هذا الإيثار، وبضد ذلك الأثرة يعني الأنانية، أنك تنظر إلى مصلحة نفسك ولا تنظر إلى مصالح إخوانك المسلمين. هذا الشعور يخفف كثيرا من الحزن الذي يتعرض له الإنسان إذا اعتدي عليه، هذا شيء كبير الاعتداء، الإنسان إذا ظلم يشعر بأسى حزن ألم ويفكر الليل نهار بهذا كيف اعتدى عليه هذا، لكنه إذا تنازل واحتسبه عند الله عز وجل هذا لا يؤثر على نفسيته، تكون نفسيته عالية ولا يصاب بأمراض نفسية. الأمراض النفسية تأتي كثيرا مع الظلم، إذا ظلم الإنسان يصير حتى في النوم في الليل ما ينام نوم هني، يفكر في اللي لماذا اعتدي علي، لماذا صار، لا هذا اترك التفكير، هذا التفكير اتركه وقل الحمد لله أنا صابر ومحتسب أرجو الأجر عند الله عز وجل وعندك خير غير هذا، أنت لن تموت من الجوع. فهذا التنازل يعني هذا يحمي الإنسان من الأمراض النفسية التي تأتي بسبب الحزن والألم والأسى والحسرة التي تصيب الإنسان إذا اعتدى عليه غيره. إذن هذا كله أمر عظيم، وكما ذكرت لا بد من الاحتساب الأجر والنية، النية أنك تطلب الأجر من الله عز وجل. من ثمرات بعض الأعمال الصالحة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. سيأتي بعد قراءة الحديث إن شاء الله يأتي المعاني. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو يعني للعمل في الصباح في الحياة في أمور الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه الإمام مسلم. هذا من أعظم الأحاديث النبوية، كل جملة من هذه تشمل باب من الأبواب، فهذا من أبلغ جوامع الكلم التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى الطهور. في الأصل الطهور يراد به الوضوء، وهو تعبير عن تطهير الجسم أيضا من الأوساخ المعنوية. إذن الطهور بضم الطاء معناها الوضوء، والطهور بفتح الطاء معناها الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يقال له طهور، والطهور بضم الطاء الوضوء نفس الوضوء. وهذا الحديث لا يختص بتطهير الجسم من الأوساخ الحسية التي تكون بالوضوء للصلاة والاغتسال وغير ذلك، بل يشمل التطهر من الأوساخ المعنوية. فالاستقامة على الدين تكون بشطرين، تكون بأمرين: الأول اجتناب المنهيات، والثاني فعل المأمورات. فالتقوى هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه طلبا من الأجر عند الله، هذه التقوى. إذن التقوى والاستقامة على الدين تكون بهذين الأمرين: أولا اجتناب المنهيات، والثاني فعل المأمورات. فإذا اجتنب المسلم المنهيات يكون قد طهر نفسه حسيا ومعنويا. إذا اجتنب المنهيات يكون قد طهر نفسه حسيا ومعنويا من كل ما ينقص إيمانه، فيكون قد أكمل الشطر الأول من الدين. إذا اجتنب المنهيات يكون قد طهر نفسه من الأمور الحسية والمعنوية التي تقدح في دينه، ويكون بذلك قد أكمل الشطر الأول وهو اجتناب المنهيات. أما الشيء الثاني فهو فعل المأمورات. فعل المأمورات هذا الشطر الثاني. إذن الحديث هذا بين لنا أحد شطري الإيمان، وهو اجتناب المنهيات. الشطر الثاني هو فعل المأمورات، فإذا فعل الإنسان ما أمر الله به أكمل دينه. إذا اجتنب ما نهى الله عنه أكمل نصف الدين، وإذا فعل ما أمر الله به أكمل النصف الثاني. فأما المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث، حمد الله سبحانه وتعالى، حمد الله تملأ الميزان. حمد الله الكامل يكون بحضور القلب، والحمد لله تملأ الميزان. حمد الله الكامل يكون بحضور القلب مع الله عز وجل. الحمد باللسان ناقص. أنت إذا حمدت الله عز وجل لابد أن تشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، ويكون قلبك حاضر مع الله. ف إذا كان إذا قلت الحمد لله وأنت حاضر القلب مع الله تكون قد عظمت الله عز وجل بقلبك. هذا الآن وصلنا إلى أولا الحمد، حمد الله عز وجل. ثانيا حضور القلب لا بد منه لتكون معظما لله عز وجل. إذا وصلت إلى درجة تعظيم الله سبحانه وتعالى، من لوازم تعظيم الله عز وجل طاعة أوامره واجتناب نواهيه. فأنت إذا حمدت الله باللسان بدون حضور القلب لا يلزم على ذلك، لا يترتب على ذلك طاعة الله في أوامره ولا اجتناب نواهيه. لا يتكون لديك الوازع الديني الذي يدفعك إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي، لأنك لم تعظم الله عز وجل. أما إذا عظمت الله عز وجل مع الحمد بقلبك بلغت مرتبة التعظيم لله، وإذا بلغت هذه المرتبة فإنه يتكون لديك الوازع الديني الذي يدفعك إلى فعل الواجبات واجتناب المحرمات. فإذا تم هذا الحمد بلوازمه فإنه يملأ الميزان يوم القيامة. هذا الآن عرفنا كيف الحمد لله تملأ الميزان. لا يعني ليست مجرد أن تقول الحمد لله، إنما تملأ الميزان مع تعظيم الله عز وجل بالقلب. إذا عظمت الله بقلبك فهذا يترتب عليه الوازع الديني الذي يدفعك إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي، تكون طبقت الإسلام. فلذلك صارت كلمة الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة لما يترتب عليها من التقوى والاستقامة على أمور الدين. التسبيح، المسألة الثالثة التسبيح، تنزيه لله سبحانه وتعالى من جميع النقائص. فأنت إذا سبحت الله سبحانه وتعالى وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والحمد لله تعظيم له وشكر له على جميع النعم. أولاً التسبيح تنزيه، أنت تنزه الله عز وجل من جميع النقائص. الحمد تعظيم لله وشكر الله سبحانه وتعالى على جميع النعم، فهو يكمل التسبيح، مكمل للتسبيح. لو تجسد هذا التسبيح والحمد، لو تحول التسبيح إلى جسم وتحول الحمد، حمد الله عز وجل، إلى جسم، لأصبح هذان الجسمان يملأان ما بين السماوات والأرض. هذا شيء عظيم، لأنه أمر كبير جدا لله. موسى عليه السلام بعدما دعا الله عز وجل بالدعوات المعروفة في سورة الإسراء قال بعدها: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا هو نتيجة لكل المطالب التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. فالتسبيح شيء عظيم، التسبيح لله عز وجل شيء عظيم، يملأ ما بين السماوات والأرض. كل سماء سمك 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، والأراضي كلها هذا التسبيح والتحميد يملأها. هذا كله كما سبق في الجملة الأولى مع حضور القلب مع الله عز وجل. إذا سبحت الله عز وجل وأنت حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى أنت تعظمه أيضا، وهذا التعظيم تؤجر عليه هذا الأجر العظيم. ومقدار ثوابه يملأ السماوات والأرض، كذلك التحميد. المسألة الرابعة: الصلاة نور. الصلاة نور، لماذا كانت نور وكيف كانت نور؟ كيف كانت الصلاة نورا؟ لأنها صلة بين العبد وربه، فإذا اتصل العبد بربه الذي هو نور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، إذا اتصل بعبده، إذا اتصل هذا العبد بربه جل وعلا الذي نوره يملأ السماوات والأرض، هذا العبد الضعيف البسيط يكتسب نورا يجلي فيه ويجلي الله له في ظلمات الحياة، فهي نور، نور لأنها صلة بنور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى الإنسان الله سبحانه وتعالى يجلي له الظلمات بهذه الصلاة التي أصبحت نورا. المسألة الخامسة: الصدقة برهان. البرهان يعني المقياس، المقياس والاختبار يسمى البرهان، يسمى برهان، الاختبار والمقياس يسمى برهان. الصدقة برهان يعني مقياس واختبار لدرجة الإيمان. لماذا كانت كذلك؟ لأن المال محبوب للنفس، المال محبوب للنفس، فإذا تصدق المسلم بهذا المال فهذا دليل على أنه ارتفع إيمانه، قوي قوي إيمانه جدا، ولأنه لم يتعلق بالحياة الدنيا. فإذا الصدقة مقياس للإيمان، برهان على الإيمان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أحيانا بإعلان الصدقة. إذا وقع على المسلمين جوائح من الجدب والفقر أو من تهديد الأعداء يأمر بالصدقة المعلنة، وهذه الصدقة المعلنة تظهر درجات الإيمان عند المسلمين. في غزوة تبوك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتصدقوا وأن يعلنوا الصدق يظهروها، فظهرت درجات الإيمان عندهم. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. ثم جاء بعده أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لأهلي ما تركت لهم الله ورسوله. جاء بماله كله. هذا الآن تبين أن درجة أبي بكر أعلى من درجة عمر في الإيمان، لأنه أتى بماله كله. عثمان رضي الله عنه سمي مجهز جيش العسرة، ذلك الجيش، لأنه أتى بمال عظيم، فكل ما دعا الرسول للصدقة قال: علي 300 من الإبل بأحمالها. ثم إذا دعا قال: علي 300 من الإبل بأحمالها، وكذلك مرة ثالثة. ثم أتى بصرة من الدنانير وأعطاها، هو أعظم من تصدق في ذلك اليوم. ومع ذلك فإنه لا يصل إلى درجة أبي بكر، لأن أبا بكر وإن كان حجم المال الذي تصدق به أقل من ما تصدق به عثمان، إلا أنه تصدق بماله كله. فلذلك كان أعظم الصحابة إيمانا. وقد يقال كيف يأتي بمال يكله؟ فالجواب على ذلك، الروم كانوا يهددون المدينة في ذلك الزمن، لو عزموا، وهرقل كان جاء من القسطنطينية إلى الشام يريدون غزو المدينة، لو غزوا المسلمين فرضنا هو لم لا يمكن يكون الرسول حي ولا حتى الصحابة، لكن لو فرضنا في مثل هذا الأمر مثلا جاء جيش وغزا بلدا من البلدان واكتسحها، ماذا سيبقى من المال للناس؟ كل الأموال ستذهب وسيقتل عدد منهم، لكن لو خرجوا وجهزوا جيشا بأموالهم وقابلوا ذلك الجيش وقاتلوا بإخلاص وبقوة، هذا قد هؤلاء ينصرون إذا كانوا مسلمين. إذن ففي مثل هذه الأحوال لو تصدق الإنسان بماله لا يعتبر متهورا، لأنه لو حصلت الكارثة وانتصر غير المسلمين ينتهي وجود هؤلاء بأموالهم. هذا إذن الصدقة تكون برهانا، يعني مقياس لإيمان الإنسان، سواء صدقة السر أو العلن. صدقة السر أفضل من صدقة العلن لأن فيها إخلاص لله عز وجل، لكن صدقة العلانية تكون أفضل في حال ما إذا استنفر الإمام الناس، إذا دعاهم للصدقة وهنا تعلن الصدقة، لأنه فيها يتأسى الضعفاء بالمتوسطين والمتوسطين بالأقوياء، فيحصل الخير على المسلمين. المسألة السادسة والصبر ضياء. المسألة السادسة والصبر ضياء. فنستعجل لحن نكمل الحديث هذا لأن القط. والصبر ضياء. المعاصي ظلمات. المعاصي ظلمات. فإذا صبر المسلم على طاعة الله، هذا النوع الأول من الصبر، الصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا حقق أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على الواجبات، الصبر عن المنهيات، الصبر على أقدار الله المؤلمة، يكون قد نجا من الظلمات. فالصبر ضياء للظلمات. هذه الوقوع في المعاصي ظلمات، ترك الطاعات ظلمات، التألم من الأقدار وعدم الصبر ظلمات. فالصبر يضيء حياة المسلم. السابعة القرآن حجة لك أو عليك، حجة لمن ائتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه، يعني الذي يحفظ القرآن أو بعض القرآن يكون حجة له إذا ائتمر بأوامره واجتنب نواهيه واعتبر بمواعظه. في ثلاثة: الأخذ بالأوامر، الاجتناب النواهي، الاعتبار بالمواعظ. هنا يكون القرآن حجة لك يوم القيامة، وقد يكون حجة على من يحفظه إذا خالف أوامره، فارتكب المعاصي أو ترك الطاعات أو قسى قلبه فلم يعتبر بمواعظه، يكون القرآن حجة عليه. المسألة الثامنة: هذه الحياة الدنيا ميدان للعمل، فالذي يستقيم على الأعمال الصالحة ويجتنب الأعمال السيئة يكون قد باع نفسه فأعتقها من عذاب الله. فمعتق النفس باع النفس ومعتقها أو موبقها مهلكها. فالذي يفعل الأعمال الصالحة ويجتنب الأعمال السيئة يكون قد باع نفسه فاعتقها من عذاب الله. والذي يستسلم لهواه المنحرف فيرتكس في الأعمال السيئة فإنه يهلك نفسه ويعرضها لعذاب القبر وعذاب النار. فإذن لا بد من ارتكاب الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة حتى ينجي الإنسان نفسه من النار وحتى يظفر بثواب الجنة. وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.